الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نستضيف في هذه الليلة ليلة الثلاثاء العاشر من شهر رجب لسنة 1439 هجرية الموافق 27/3/2018، نستضيف فضيلة الشيخ منصور بن عبد الله العاصمي، يحدثنا عن آفات اللسان، فليتفضل مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. حياكم الله يا أخواني، وأسأل الله تبارك وتعالى الذي جمعنا في هذا المجلس المبارك العامل بذكر الله تعالى أن يجمعنا في جناته جنات النعيم، وأن يجعل هذا المجلس روضة من رياض الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. فحلقات الذكر ومجالس الأحاديث وتفسير الآيات هذه كلها يا إخواني هي رياض من رياض الجنة، تحفها الملائكة ويأنس الله تعالى يعني بأهلها وأصحابها و يذكرهم في من عنده ويباهي بهم الملائكة، نسأل الله من واسع فضله. وحديثي بإذن الله تبارك وتعالى اليوم أيها الأخوة عن آفات اللسان. وهذا اللسان أيها الأخوة لا أظن أحدا من الناس إلا ويعلم ويعرف شره وخطره. جرمه صغير نعم، لكن إجرامه كبير، نسأل الله السلامة والعافية. والعرب تقول إن الكلمة في حبسك وسجنك، ما لم تخرج فإن خرجت كنت أنت حبيسها. الكلمة في حبسك وسجنك، فإن خرجت كنت أنت حبيسها. فكم من محبوس بسبب كلمة، وكم من مقتول بسبب كلمة. ويعني جراحات السنان لها لئام، ولا يتام ما جرح اللسان، نسأل الله السلامة والعافية. فاللسان يا الأخوة آفاته كثيرة، وجرمه كبير، وخطره عظيم. الشرك بالله تبارك وتعالى وهو أعظم الذنوب على الإطلاق وأكبرها يكون باللسان، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات، وكذلك اللعن والسب والشتم والإلحاد وشهادة الزور والباطل ورد الحق، كل هذا يكون باللسان، نسأل الله السلامة والعافية. فاللسان يا الأخوة جرمه كبير وخطره عظيم، ولذلك سأسرد عليكم الآن بإذن الله عز وجل جمع من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام الصحيحة التي تبين خطر هذا اللسان. فإذا سمعها العبد المسلم المؤمن لا يملك إلا أنه ينقاد ويعرف خطره، كما فعل أبو بكر الصديق كما سيأتي معنا، وعمر والصحابة رضي الله عنهم لما علموا وسمعوا الأحاديث وعرفوا خطر هذا الجرم الصغير انتبهوا منه وحبسوه، كما جاء عن بعض الصحابة أنه ليس شيء أشد يعني من أن يحبس من اللسان. فاللسان أيها الأخوة هو الذي لا بد أن يحبس، والنبي صلى الله عليه وسلم رغب في هذا وقال: من صمت نجا. وقال يقول عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يصمت. وهذا اللسان أيها الأخوة يعني أفسد بيوت وأفسد مجتمعات وأفسد بين إخوان وأفسد بين أزواج وأفسد بين أولاد، يفسد كثيرا جدا جدا. ومع ذلك هو يا إخواني يبلغ فيه العبد منازل الصالحين الذاكرين بذكر الله عز وجل. قال: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله عز وجل. كما أن جرمه كبير كذلك فضله كبير. فإذا أخذ هذا اللسان ينطق ويسبح ويحمد الله عز وجل ويهلل، حصنت النفس من الشياطين، ورغبت النفس فيما عند الله عز وجل من النعيم، وحامت حول العرش وإن كانت في هذه الأرض. فحياة القلوب بذكر الله، قال الله تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فذكر اللسان من أعظم العبادات. فأنت إذا اشتغلت بذكر الله انصرف لسانك بإذن الله عز وجل عن المعاصي وعن الذنوب. كذلك القلب يذكر الله عز وجل، كما قال ابن القيم: الذكر نوعان، ذكر باللسان وذكر بالجنان. فهذا اللسان لابد أن تشغله بطاعة الله عز وجل وبقراءة القرآن،
وكذلك بالأذكار الشرعية والأوراد النبوية حتى لا يعني يسطو عليك بالجنايات وبالسب والشتم والبغي، لأن هذا اللسان أيها الأخوة والنفس عموما إن لم تشغلها بالطاعة أشغلتك بالمعصية. سأقرأ عليكم بعض الأحاديث التي ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم خطر وشر اللسان. منها يقول عليه الصلاة والسلام من حديث أبي هريرة في صحيح البخاري قال: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى لا يلقي لها بالا يرفعه الله تعالى بها درجات. وإن العبد يعني تأتي لك واحد تقول يا فلان أنت وراك ما تصلي، ثم تؤثر به هذه الكلمة وتجده من أحسن الناس صلاة. وبعض الأخوة قال لأخيه قبل أيام قال وهو طالع للصلاة قال تراكم ما صليت معنا ترك كافر كافر كافر، والتزم أخوه بالصلاة لا يومين ما شاء الله يصلي معنا في المسجد. هي نعم حذر بتحذير النبي صلى الله عليه وسلم، من ترك الصلاة فقد كافر، ما قال له يا كافر، قال ما صليت ترك كافر، صح ولا لا؟ هذا جاهز ما فيش ما قالش وصاد العهد الذي بينه وبينهم الصلاة، اللي ما يصلي كافر. لا أقول أنت يا كافر هذا ليس لك، وإنما أقول له ترى اللي ما يصلي كافر. فأثرت به، فرب كلمة لا تلقي لها بالا يرفعك الله تبارك وتعالى بها درجات. واسمع بالمقابل قال: وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم، رواه البخاري، نسأل الله السلام والعافية. فالكلام أيها الأخوة له شأن عظيم. الذهبي رحمه تعالى إمام الدنيا في السير والمغازي والتاريخ أصبح عالما مؤرخا محدثا مفسرا، ها، بسبب كلمة لما رأى خطه أحد العلماء نسيت اسمه قال ما شاء الله خطك يشبه خط المحدثين، فأصبح من أئمة المسلمين وعلمائهم، كتب التاريخ الكبير وسير علم النبلاء وغيره من في الفنون المتنوعة رحمه الله تعالى. والحديث الثاني قال عليه الصلاة والسلام من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان فتقول اتق الله فينا، تكفر اللسان تتعوذ بالله من شره وتلوذ بالله منها، الأعضاء يديك ورجليك وبدنك وعقلك وقلبك وعينيك تعوذ بالله عز وجل من شر هذا اللسان، تكفر اللسان فتقول له اتق الله فينا فإنما نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا، رواه الترمذي والصحة العلامة. انظروا لهذا الخطر الكبير، أحاديث متواترة في التحذير من شر هذا اللسان، نسأل الله أن يحفظ ألسنتنا. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا يقول: إذا قمت إلى صلاتك فصل صلاة مودة، إذا قمت إلى صلاتك فصل صلاة مودة، إن أردت خشوع ولا شيخ عمر إن أردت خشوع صل صلاة مودة، إن أردت الخشوع فصلي صلاة مودة، كما جاء عن بعض السلف محمد بن المنكدر وغيرهم أنهم كانوا يخشعون في صلاة، فلما سئل قالوا صلي كأنها آخر الصلاة، ومنهم من قالوا صلي وكأني على الصراط، ومنهم من قال كأني أنظر الجنة والنار، ومنهم من قال كأن الموت خلف ظهري، ملك الموت خلف ظهري يريد أن يقبض روحي. هذا صل صلاة مودة، إذا استحضرت هذا الكلام تصلي صلاة مودة ستخشع في صلاتك 100%، صلاة مودع يعني آخر صلاة ستقبض روحك، واضح يا أخوان؟ فقال عيسى السلام: فصلي صلاة مودع ولا تكلم، لا تكلم بكلام تعتذر منه غدا، معنى هذا احفظ لسانك، احفظ لسانك لا تتكلم، الكلمة في حبسك إن خرجت كنت أنت في حبسه، والكلمة يعني قبل أن تقولها اجعل لها ميزان أقولها أو لا أقول، خصوصا إن كانت يعني في رد حق أو كانت في مخاصمة أو كانت في مشاحنة، لأن قد إذا كان المجال مجال مزح ومجال سوالف ومجال ضحك تقول كلمة ربما تخطي فيها ما تحمل محامل سيء، لكن إن كانت في سبيل ومجلس المحاقة والمجادلة والمناقشة تقودك هذه الكلمة، نسأل الله السلام والعافية. ثم قال ونعم قال عليه السلام أيضا: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله عز وجل من أمور كثيرة، منها قال: أعوذ بالله من شر سمعي، وأعوذ بالله من شر بصري، وقال: ومن شر لساني. فاللسان كما قلنا يا أخواني فيه خير وفيه شر، يوردك الموارد اللسان، تقذف المحصنات، تطلق النساء، يشرك بالله عز وجل، يسب الوالدين، كبائر كلها بلسان. نسأل الله السلامة والعافية. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم به. فالكلمة إذا كانت في حديث نفسك، والكلام إذا خولته في نفسك وسررته في نفسك وكتمته في نفسك ما لم تبدي، لا يحسبك به أحد، حتى أبوك ما يحاسبك. لذلك لما قال الله عز وجل إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، شق ذلك على الصحابة وجثوا على الركب، قالوا ما نستطيع. إذا أخفينا ما في أنفسنا أو أبدنا يحاسبنا به الله، ما نستطيع. ثم نسخها قول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. من الصحابة قالوا ما نستطيع، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أتريدون أن تقولوا كما قال الكتاب سمعنا وعصينا، قولوا سمعنا وأطعنا. فقالوا سمعنا وأطعنا، فذلت بها ألسنتهم، فنسخها الله عز وجل بقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله قد فعلت، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، قال الله قد فعلت، ربنا نعم ها ولا تحملنا ما لا طاقة لنا، قال الله قد فعلت، كلها يقول الله فيها تبارك وتعالى قد فعلت. فالانقياد أيها الأخوة لأمر الله عز وجل وأمر النبي عليه الصلاة والسلام راحة وانشراح وتوفيق منه جل وعلا. فالصحابة رضي الله عنهم هنا بيّن لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الكلمة طالما أنها لم تخرج وكانت حديث نفس لا يعاقب الله عز وجل، وإلا فإنه لو كان الله جل وعلا يعاقب بحديث النفس ما سلم منا أحد، ما سلم منا أحد، صح ولا يا أخوان؟ ما يسلم منا أحد، نسأل الله السلامة. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، سلم المسلمين من لسانك. وقال عليه الصلاة والسلام من حديث عقبة بن عامر لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله من نجا، وأسئلة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم كلها علم كبير، وطبعت كتب أسئلة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، وطبعت كتب أيضا خاصة في أسئلة النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة، وهذا هو ميدان العلم، هذا هو ميدان العلم. لما قيل لابن عباس من أين لك هذا العلم؟ قال بلسان سول وقلب عقل. فاحرص إن كان إن صحبت من هو أعلم منك أن تكثر عليها الأسئلة وتعقل ما يجيبك به، وتحرص أن يكون سؤالك واضح. فعقبة بن عامر قال يا رسول الله من نجا، أريد النجاة، كلمة مختصر السؤال. قال عليه الصلاة والسلام يا عقبة بن عامر أملك عليك لسانك وابكي على خطيئتك وليسعك بيتك. أملك عليك لسانك، أمسك لسانك واملكه واحبسه ولا تجعله يفتك في أعراض المسلمين، كما سأتكلم بإذن الله عز وجل عن الغيبة يعني في نقطة خاصة. ثم قال أيضا عليه الصلاة والسلام من حديث أبي هريرة، يقول أبو هريرة سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال تقوى الله وحسن الخلق، وأكثر ما يدخل الناس النار قال الأجوفان، المخفيان يعني الأمور المخفية. قال وأكثر ما يدخل الناس النار الأجوفان الفرج واللسان، الفرج واللسان. هذا رواه ابن ماجه وحسنه العلامة الألباني. والحديث العاشر يا أخوان حديث معاذ المشهور لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، يقول معاذ يا رسول الله بحديث طويل، قال قلت يا رسول الله أو إن مؤاخذون بما نقول، قال ثكلتك أمك يا معاذ، هل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ وزاد في رواية من حسنها العلامة الألباني عند البيهقي وغيره، قال له إنك لن تزال سالما ما سكت، فإذا تكلمت كتب لك أو عليك. ثم قال أيضا عليه الصلاة والسلام في الحديث الحادي عشر، يقول ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا بالفاحش ولا بالبذيء، هذه صفات المؤمن، فمن تحلى بهذه الصفات السيئة التي يعني نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ليس بمؤمن كامل الإيمان. لا يزني الزاني وهو مؤمن، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ارتفع عنه الإيمان. وكذلك هنا إذا تحلى بهذه الصفات الذميمة السيئة، يلعن ولسانه بذيء ويشتم ويقذف المحصنات المؤمنات الغافلات، يقول هذه فاجرة وهذه زانية وهذه كذا، نسأل الله السلامة والعافية. كما جاء عن حذيفة: من قذف محصنة مؤمنة غافلة يعني بطلت أعماله. كم قاسنة سنة أو قال 70 سنة؟ نسيت. مبطلات للأعمال، هذه الكبائر المنكرات مبطلة للأعمال الصالحة. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا: من صمت نجا. وقال عليه وجاء في الحديث أيضا يصح الشيخ الألباني أن عمر رضي الله عنه وأرضاه يقول: اطلعت على أبي بكر وهو يمد لسانه. يقول عمر الخليفة الراشد البار يقول: اطلعت على عمر وهو يمد لسانه اطلعت يقول عمر اطلعت على أبي بكر وهو يمد لسانه، فقلت: ما هذا؟ ماذا تفعل أو ماذا تصنع يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لعمر: إن هذا هو الذي أوردني الموارد، إن هذا هو الذي أوردني الموارد. وجاء في سيرته أنه كان يضع حصاة تحت لسانه حتى إذا أراد أن يتكلم ينظر هل سيقول خيرا أم سيقول غير ذلك ويسكت رضي الله عنه. قال: إن هذا الذي أوردني الموارد، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس شيء من الجسد إلا يشكو إلى الله اللسان على حدته. انظر الآن في تويتر وإنستغرام وسناب واليوتيوب والقنوات كم من الناس من فلتت ألسنتها في أعراض المسلمين، ها؟ ذلك الخبيث يدعو للعلمانية، وذلك الفاجر يدعو للليبرالية، وذلك يدعو للفسق والفجور والخنا، والحمد لله أناس يزاحمونهم ويدعون إلى الله عز وجل، فريق في الجنة وفريق في السعير. وأذكر مرة من المرات يا أخواني كنت في مصر في قارب، وكان معنا رجل كبير سن يمكن عمره ما أدري 60 70، وجدف في القارب، ومرنا قارب يخت وفيه عرس أو رقص، فغضبت أنا قلت عاد صاحبنا هذا، قلت أنا معي عيالي، قلت راح أنا، قال وين أنا أروح أنا بيدهم على مكاين يعني مرنا ويدور. فقال لي كلمة، قال: يا ابني النار لها أهل والجنة لها أهل. أنت هكذا، النار لها أهل والجنة لها أهل. وابن عثيمين رحمه تعالى في شرح العقيدة الوسطية قال: ما أكثر ما أذاق أهل النار في الدنيا أهل الجنة من العذاب، ما أكثر ما أذاق أهل النار في الدنيا أهل الجنة من العذاب. سلطوا ألسنتهم الفاجرة في الطعن في العلماء وسب الدين وشتم الصالحين والاستهزاء بهم ونشر البغي والفساد والفجور وغير ذلك من المنكرات الكثيرة التي يعني لا أظنها تخفى عليكم. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا: إن أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان. عليم اللسان يعني حلو لسان، حلو لسان، يتكلم ويسحر الناس، وإن من البيان السحر، يسحر الناس بكلامه حتى إذا رأاه الجاهل ظن أنه على حق وظن أنه على خير وظن أن هذا هو الدين وظن أن هذا هو الصواب. مثل ذلك الفاجر الذي يقرب للزندقة من الإيمان، عدنان إبراهيم وغيره، هذه بث مباشر، ها ماشي، وغيره عشان ما نسمحها في البلد، ويسبون الدين يسبون الصحابة ويشتمون ولا يتورعون، ثم بعد ذلك تجد بعض أبواق يعني الصهاينة يذب عنهم ويدافع عنهم وينشر لهم هذا دين، نسأل الله السلامة والعافية. هؤلاء هم عدنان إبراهيم وزمرته، هم المنافقون الذين عندهم شيء من علم اللسان وتفقهوا بشيء من الدين ثم خلطوا يعني فيه البدع، نسأل الله السلامة والعافية. آفات اللسان أيها الأخوة كثيرة. الآن سمعتم الأحاديث المتواترة المتضافرة من النبي عليه الصلاة والسلام في التحذير من اللسان ومن شره وأنه خطر، وجاءت الآثار عن الصحابة إن أحق ما يحبس اللسان، أحق ما يحبس اللسان. اللسان أيها الأخوة فيه كما قلت لكم قبل قليل كبائر كثيرة، منها وأولها القول على الله تعالى بغير علم. القول على الله عز وجل بغير علم قرين الشرك، بل يا أخواني أشد من الشرك، لأنه لن يكفر ولن يشرك بالله أحد إلا ويقول قبل ذلك على الله بغير علم. يكفر بالله يقول الله اتخذ ولد، نسأل الله سلامه، يكفر بالله يدعو لله عز وجل ند الشرك أن تدعو لله ندا وهو خلقك. والشرك وتسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، والشرك وصرف أي نوع من أنواع العبادة منه. فيقع من هؤلاء الشرك والكفر والافتيات على الله وعلى رسوله جل وعلا. فالقول على الله عز وجل بغير علم وعلى رسوله عز وجل بغير علم هذا أول آفات الإنسان. وكل الذنوب دون الشرك في رحمة الله، مغفرة الله، إن شاء غفر لها إن شاء. يعني قد يقع في الإنسان في الغيبة، قد يقع في النميمة، قد يقع في الكذب على الناس، قد يقع في قول الزور، شهادة الزور، قد يقع في القذف. هذه معاصي تكفرها الحدود، تكفرها التوبة. لكن أن يكذب على الله وعلى رسوله وأن يبتدع في دين الله عز وجل، هذا هو الشر وهذا هو الخطر الكبير. قال الله تبارك وتعالى: قل أرأيتم ما أنزل الله من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة. الكذب على الله عز وجل وعلى رسوله ليس كالكذب على أحد من الناس، والكذب على العلماء ليس كالكذب على غيرهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من حديث أبي هريرة، وهذا الحديث هو الوحيد المتواتر لفظا، قال عليه الصلاة والسلام: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، يحجز له في نار جهنم مكانا، نسأل الله السلامة. الكذب على الناس منكر باطل، يكتب العبد فيه عند الله كذاب. لكن الكذب على الله ورسوله كفر، الحاد، زندقة، تشريع لأمر لم يأذن الله عز وجل به، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. الظاهر إذا قررت صحيح. وهذا افتيات على الله عز وجل وتوقيع عن رب العالمين وكذب على الله ورسوله. من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ولذلك ذكر ابن القيم في كتاب الفوائد والشيخ محمد بن إبراهيم في الواسطية وغيرهم ذكروا عند هذه الآية قول الله عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ذكروا أن القول على الله بغير علم أشد من الشرك. قالوا لأن الله عز وجل عدد المحرمات من الأدنى إلى الأعلى. أعيد الآية، قال الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. القول على الله عز وجل إظلام. فالواجب على العبد أيها الأخوة أن يحفظ لسانه خصوصا في شرع الله عز وجل، لا يفتلت على كلام الله ورسوله، لا يفسر الآيات بهواه، لا يؤول الأحاديث على هواه، لا يفتي بغير علم فيضل ويضل ويضلل الناس الشعبي رحمه الله تعالى، عامر بن شرحية الشعبي فقيه العراقيين، جاءوه أناس من شتى البلدان فجلسوا عنده فسألوه في مسائل كثيرة، فكلما سألوه قال: لا أعلم لا أعلم. فقاله قائل منهم: ألا تستحي وأنت فقيه العراقيين أن تقول لا أعلم؟ قال: الملائكة لم تستحي يوم أن قالت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمت. ومن قال لا أعلم فقد أفتى، ومن قال لا أعلم فقد سلم. وش لك تتكلم في دين الله عز وجل بالباطل وتفتري على الله عز وجل؟ فالواجب أيها الأخوة حفظ اللسان من هذه الآفة التي انتشرت وللأسف الشديد خصوصا في هذا الزمان في يعني سرعة انتشار هذه الوسائل، نسأل الله السلامة. تجد بعضهم ما عنده من العلم شيء، يتكلم في الآيات وفي الأحاديث، وبعضهم ينشر. أنت إذا جاءك كلام ما تثق فيه ولا تعرف قائله لا يجوز لك تنشر. يا الذين آمنوا جاءكم فاسق بنبأ فتبين. ديننا لابد فيه من التبين والتثبت، ما تنشر أي شيء. تعبنا والله يا أخوان من الأحاديث الضعيفة التي تأتينا صباحا مساء، ومن الوجوه التي اليوم زين وينشر مرة محاضرة ويبكي الناس وبكرة يتكلم في بدع ويتكلم في باطل. يقول محمد بن سيرين كان الناس يأخذون من كل أحد. محمد بن سيرين من أئمة التابعين وإمامهم رضي الله عنه ورحمه، يقول كان الناس يأخذون من كل أحد، فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالا. فحذر الحذر أيها الأخوة من هذه البرامج، خصوصا في الافتيات يعني على شرع الله عز وجل، لأن كذبا على النبي صلى الله عليه وسلم ليس ككذبا على أحد كما قال، وكذب على الله عز وجل ليس ككذب على أحد، وكذب على العلماء ليس ككذب على أحد. وكلكم يعلم أيها الأخوة مفاسد الكذب على العلماء. قلك والله الشيخ فلان يفتى بجواز كذا وأفتى بجواز كذا. ولما صارت عندنا ساحة الإرادة يوم، طبعا البلد يعني حكمه ما هو بشرعي، عادي عندهم مظاهرات والتشويش، وفتحوا ساحة الإرادة للمشوشين والجهال والسفهاء والخبور والنساء، دخل فيها الاختلاط والفساد، دخلوا في ساحة الإرادة. ثم ذلك لما شافوا شرها سكروها، لأن الناس ما عندهم بس تعبير رأي، لا كسروا ودخل المجلس وخربوا ووقفوا الشوارع، ما في. كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، إذا وقعت الفتنة عجز الحكماء عن دفع السفهاء في منهاج السنة. فلما حصل ما حصل من الفساد والشر العظيم، كذبوا على الشيخ الحيدان. قال الشيخ الحيدان يقول إذا البلد تجوز المظاهرات يجوز، والاعتصامات تجوز وكذا. ثم الحمد لله دق على بعض أهل العلم وسجلوا مع كلام وكذب هذا، قال هذا كذب، هذا مثال فقط يا أخوان. فكيف عاد بالأمثلة الكثيرة التي كذب فيها على ابن باز، وكذب فيها على ابن عثيمين، وكذب فيها على الألباني، وأشرطتهم ومحاضراتهم موجودة وكتبهم موجودة. إحنا إذا كان هؤلاء يكذبون على الله ورسوله، فكيف لا تريد من يكذبوا على العلماء؟ كذبوا على الإمام أحمد، كذبوا على الشافعي، كذبوا على مالك، وكذبوا على أبي حنيفة، كذبوا على أمة الدين، كل ذلك باللسان. هذا اللسان نسأل الله السلامة. من ذلك أيها الأخوة من آفات اللسان الغيبة، وما أدراك ما الغيبة. والغيبة أيها الأخوة هي فاكهة المجالس، يعني يتفكى فيها الناس. والغيبة من كبائر الذنوب. قال عليه الصلاة والسلام: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قال: رأيت إن كان فيه ما نقول؟ قال: فقد اغتبته. قال: وإن لم يكن فيه ما نقول؟ قال: فقد بهته. والبهتان نسأل الله السلامة من دركات الكذب والافتراء. فالغيبة ذكرك أخاك بما يكره. وحفصة كما جاء في سنن أبي داود بسند صحيح صح العلامة الألباني، أن حفصة رضي الله عنها، أن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله حسبك من صفية ولا حفصة؟ صفية. قالت: حسبك من صفية، يعني تشير كأنها قصيرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت كلمة يا عائشة لو مزجت بماء البحر لما زجت. أنكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم صاح في الصحابة يوما قال: يا معاشر من آمن بلسانه، في الناس يعني، قال: يا معاشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تأكلوا لحوم الناس ولا تنتهكوا أعراضهم. لأن الذي يغتاب المسلمين وين هو الإيمان؟ هذا الإيمان يمنعك عن هذا الفساد وهذا الشر. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين أمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ انظر لهذا التشبيه. التشبيهات والتمثيل في القرآن له مقصد عظيم. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ نسأل الله السلامة والعافية. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث الصحيح يقول عيسى السلام أن الغيبة من الكبائر. قال عيسى السلام لما عرج به ورأى الجنة والنار قال: رأيت أقواما يخمشون وجوههم بأظافر من نحاس وجوههم وصدورهم، فقلت: يا جبريل من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يقعون في أعراض الناس. فالغيبة لا تجوز، الكلام بالناس لا يجوز. ولا بد أن ننبه على مسألة: ما هو الكلام الممنوع في الناس؟ الكلام الذي ليس له حاجة، والكلام الذي ليس من ورائه مصلحة. أما أهل المعاصي المجاهرون بهم، المجاهرون بها، يجوز غيبتهم والكلام بهم والتحذير من شره، كما حكى هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى في المجلد 28 يذكر قال: وأهل المعاصي المجاهرين بها يجوز الكلام بهم والتحذير منهم ومن أسمائهم وأشخاصهم. وأما ما يتكلم فيه بعض الجهال يقول: لا تنكر عشائر المليون ولا تنكر المزاين ولا تنكر كرة القدم ولا تنكر كذا، هذا جهل في الدين، هذه منكرات ركبها الناس الرجال والنساء والأطفال. فإذا قل المنكر وسكت الناس وأطبقوا على هذا دمرهم الله عز وجل وأهلك الأرض ومن عليه، كما قال عيسى السبب إن الناس إذا رأوا المنكر ولم يغيروا عمهم الله بعقاب. فالغيبة لا تجوز أيها الأخوة إلا لحاجة، ولا تجوز أيها الأخوة إلا في من ذكرهم العلماء، يعني لا تعد غيبة، لا تعد غيبة. لكن يقول الشاعر: القدح ليس بغيبة في ستة، متظلم ومعرف ومحذر ولمظهر فسق ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. يقول الأول: القدح ليس بغيبة في ستة، يعني الكلام ما هو بغيبة في ستة. قدح ليس بغيبة في ستة متظلم، متظلم يعني مظلوم، يروح للقاضي يقول يا حضرة القاضي فلان ابن فلان ظلمني، هذا ما هو بغيبة. يجي على واحد يقول لا أنت لا تذكر أخاك بما يكره، سرك لا تقول أنه سرك، لا تذكره شكوا للقاضي، يقول واحد من الناس سرك لا بد أن يصرح باسمه، صح ولا لا؟ فهذا ليس بغيبة، متظلم ومعرف، معرف تعرف في شكله، تقول مثلا فلان الأعرج إذا ما عرف صح، فلان الأعور، فلان الأعمش، فلان الأبيض الأسود، وهكذا متظلم ومعرف ومحذر، محذر من أهل البدع والشر وأهل المعاصي والمنكرات، تصرح باسمه، تكتب مقال باسمه، تقول مثلا الرد على وسيم يوسف، الرد على السويدان طارق السويدان، الرد على المفتري فلان، سمي باسمه، هذا من الدين. ولا يأتيك بعض المرجفين يقول لا تصرح باسم أهل البدع، كل العلماء يصرحون بأسماء. الشافعي رد على خلق لا يحسن إلا الله، الإمام أحمد، الإمام مالك، كل العلماء رد، كل العلماء رد. فالتصريح بأسماء أهل البدع هذا من الدين، لأنه تحذير من شره، وهذا من الميثاق الذي أخذ الله عز وجل علينا. قال الله جل وعلا: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب، وهو لنا، لأن الآيات التي جاءت لأهل الكتاب هي لنا من باب إياك يعني واسمعي يا جارة، كما قال شيخ الإسلام بن تيمية: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمون. هذا هو الكتاب، أن نبين للناس الدين ونحذرهم من البدعة ومن الشر ومن أهل البدع ومن رموزهم بأسمائهم وأوصافهم وأعمالهم. ويقول الحسن البصري: لا غيبة لمبتدأ، وعلى هذا درج السلف، لا غيبة مبتدأ، لكن أتكلم فيه بحق، لا أقول شف عياله، شف امرته متبرجة، شف طوله قصره بخيل، ما أتكلم فيها، أتكلم فيه بدعته التي يفتريها، واضح ولا؟ هذا هو كلام السلف. وتكلم أيضا، نعم، قال: ومحذر ومظهر فسق، هاي تكلمنا عنها، ومستفتن، تجي تستفتي الشيخ، نفس الحاكم مرت معنا، ومظهر فسق ومستفتن، ومن طلب الإعانة في إزالة المنكر، تتصل على المغفر تقول السلام عليكم، السيارة الفلانية، الجيت الفلانية، المزعج الفلاني، الظالم الفلاني، هذا رقم لوحته، يكره هذا، صح ولا لا؟ لكن لما تعطيهم رقم لوحته ووصله وتبلغ المغفر به، هذا من الدين. أن تطبق قول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذا من التعاون ومن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لا يقول قائل مثلا هذا من المنكرات وهذا من الغيبة، لا لا أبدا، هذا يعني من. وأيضا هل الغيبة لها كفارة ولا ما لها كفارة؟ يعني لو اغتبت أنا شخص كيف أكفر هذا؟ طاعم تكلم شوي خلنا أريحنا.
القصص محمد،
أخاف إنك اغتبته.
لا علم بذلك.
اغتبته وقلت أنا قلت فيك، ولا يقوم يدبك ولا يشتكي عليك. أحسنت. جاء في حديث الموضوع أن كفارة الغيبة الاستغفار لمن اغتبت، لكنه ضعيف، لكن هذا قول العلماء. إذا اغتاب رجل من إخوانه ولا من أصحابه، وكلنا ذاك العبد الذي يقع في هذا الذنب، نسأل الله السلامة، فإنه أول يستغفر له ويمدح في المجلس الذي تكلم فيه بشر. وقال العلماء: إن رأى أنه إذا استسمح منه سيسمح له، يستسمح منه، يتحلل منه، كما ذكر الشيخ عبد الله الفوزان في كتابه شرح فوائد ابن عقيل، مطبوع حلو، مجلد وفيه فوائد كبيرة جدا أنصحكم به. وأما إن تيقن الشيخ عبد الرحمن تيقن أنه يسبب له مشاكل ولن يقبل ولن يرضى فإنه لا يكلمه ثم أيضا بعد ذلك من آفات اللسان يا إخواني النميمة. وما أدراك ما النميمة؟ النمام يفسد في ليلة ما لا يفسده الساحر في سنة. النمام أطلنا ولا النمام يفسد في ليلة ما لا يفسده الساحر في سنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة نمام، وقال لا يدخل الجنة قتات. وما هي النميمة؟ نقل الكلام، صح ولا لا؟ توافقون على هذا التعريف؟ عمر ها عبد العزيز جاوب الشيخ. النميمة نقل الكلام،
ينقل الكلام من مكان إلى مكان ويزيد فيه
ينميه،
يعني يكثر
يزود
فيه.
ها أحسنت، كلامك صحيح يا شيخ. نقل الكلام والزيادة هذا افتراء، الزيادة افتراء، لكن العلماء يقول النميمة هي نقل الكلام بغرض الإفساد. يعني قد تنقل الكلام، أنت مضطر أنك تنقل الكلام لوالدك عن أخيك، لأمك عن أختك، لجارك عن جارك الآخر، لأهل المسجد عن فلان، مضطر، لابد أن يكون هناك نقل للكلام، لكن لا يكون على غرض الإفساد. إن كان على غرض الإفساد كانت هذه هي النميمة، والنميمة من كبائر الذنوب. قال عسى أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري مر على قبرين، وهذه من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، مر على قبرين وسمعهما يعذبان. وهذه بعد مسألة، هل أهل القبور يسمعون ولا لا؟ على خلاف بين العلم، سماع الأموات للأحياء وسماع الأحياء للأموات، هذه مسألتين وكلها فيها خلاف. النبي صلى الله عليه وسلم سمع أن الرجلين يعذبان، فأخذ جريد من شجر أو غصن فقصه الله، يعني جعله جزئين فوضعهما على القبرين، قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. قال أما أحدهما لا يستتر ولا يستنزه من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميم. نسأل الله السلامة والعافية. وأول حديث مش قال عليه الصلاة والسلام، قال أما إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، هذا استفهام، إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه لكبير. أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميم. فالنميمة سبب لعذاب القبر، نسأل الله السلامة. فالواجب أيها الأخوة حفظ اللسان منها، ويعني الحذر أشد الحذر. الآن ذكرنا كم آفة من آفات اللسان، أصول آفات اللسان، القول على الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم بغيره، والغيبة، والنميمة، وأيضا وش بقى؟ قول الزور، كثير آفات اللسان كثير. افتح فقط رياض الصالحين وانظر في فهرس الإمام النووي رحمه الله شرف الدين النووي، فهرس لها كل المنهيات هذه من آفات اللسان، القذف والسب والشتم واللعن. أقول شهادة الزور وقول الزور، النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث الصحيح قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الشرك بالله وعقوق الوالدين. وعقوق الوالدين سبحان الله العظيم دائما السنة يقرن فيها النبي صلى الله عليه وسلم بالشرك وعقوق الوالدين. السبب أحسنت، الله يفتح عليك، الله يفتح عليك، لأن في القرآن التوحيد قرينه بر الوالدين، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، حق الوالدين عظيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم عطف أكبر الذنوب بعد الشرك عقوق الوالدين، الشرك بالله وعقوق الوالدين. يقول الصحابي وكان متكئا ثم جلس، قال ألا وشهادة الزور، أو قال وقول الزور، ها قال وقول الزور شديد، ألا وقول الزور، ألا وقول، فأخذ يرددها عليه الصلاة والسلام حتى يقول تمنينا أنه سكت رحمة به عليه الصلاة والسلام. قول الزور هو القول الباطل الكذب المفترى الذي يؤخذ فيه الحقوق ويشهد فيه بالظلم، نسأل الله السلامة والعافية. وأيضا من آفات اللسان كثرة اللعن والسب والشتم. لعن الشيطان يجوز لكن ليس على سبيل الاستمرار، ولعن اليهود والنصارى يجوز. طبعا طارق السويدان الدكتور العقلاني هذا أمس أو قبل أمس غرد له تغريدة تدل على جهلة موجودة في العقل، يقول عقلي لا أسلمه أحد. هذا سفة، فلسفة إلحادية، هذه فلسفة إلحادية. يقول له مقطع منشور، له مقاطع سيئة كثيرة، منها له مقطع منشور يقول لا تلعنوا اليهود والنصارى. أنا سأتكلم عن آفة اللعن. يخرج بهذا أنه جواز لعن اليهود والنصارى وجواز لعن الشيطان ليس على سبيل الاستمرار، فهو يمنع يقول لا تلعن اليهود والنصارى. طيب لعنهم الله ورسوله وش نسوي؟ نغطي الآيات اللي عليها اللعن؟ قال الله جل وعلا لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعل. ولما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن النصارى جعلوا عندهم كنيسة اسمها ماري في تلك الديار في الحبشة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وش منع اليهود والنصارى؟ يعني سبحان الله العظيم، يريد أن يغازلهم، يتودد لهم، يتلطف بهم على حساب الدين. هذا هو الجهل، هذا هو الجهل. فاللعن من آفات اللسان. يقول عيسى السلام لعن المؤمن كقتله في صحيح البخاري. وقال عيسى السلام أيضا لا يكون اللعانون أو اللعانين، لا يكون اللاعنون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. فالذي يكثر اللعن ويلعن يحرم من الشهادة ويحرم من الشفاعة. وأنت أحوج ما تحتاج إليه أن تشفع لأولادك وزوجتك وأمك وأبيك، تحرم منها بسبب هذا اللسان الذي أوردك الموالد والمهالك. يقول يجوز ترمي كلمة دون تذكير الصبح سودان مقلوبة خطف. يقول احفظ لسانك لا بلوك المعاثير، صح ولا؟ والكلمة اللي دون لسان طفل. ليه أنت يعني تورد لسانك المهالك والمساوئ والسباب والشتام؟ ليس المؤمن باللعاني ولا بالطعاني ولا بالفاحش ولا بالبذيء. فاللعن يورد كالمهالك، يمنعك من الشفاعة والشهادة. ووالله إنهما من أحوج ما تحتاج إليهما يوم العرض على الله عز وجل. وكذلك هناك آفات كثيرة، منها يعني الحلف بغير الله وكفر وشرك، ومنها سب الريح وسب الحمى وسب الديك وسب الريح وغيرها من الأمور ومن الآفات الكثيرة. يعني حسبي ما ذكرت، وأحيلكم إلى كتاب رياض الصالحين. أنا لا أريد أن أقول لكم كتب ربما تكون بعيدة عن متناولكم أو ربما تكون ما هي موجودة. كتاب رياض الصالحين جعل الله له القبول كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، الإمام النووي، منشور في كل مكان، أكثر الكتب على وجه الأرض طباعة إن شاء الله بعد القرآن. كتاب مليء علم، آيات، أحاديث. والله يا أخوان أنني ولله فضل منه لا أفتر من النظر فيه والقراءة فيه. وأشرح منذ أن تعينت إمام وأنا أشرحه شبه يوميا درسنا منه، إلا علينا شرحنا رسالة أخرى. فافتح رياض الصالحين في فقط الفهرس وانظر ما نهى عنه الله ورسوله، تجد أنها كلها في اللسان. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وبارك على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. إن أصبت فمن الله وحده، وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان، والله ورسوله منهما براء. والله تعالى أعلم، وإياك يا رب.